الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حدثنا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، حدثنا عن أخلاق الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعندما يحدثنا القرآن عن أخلاق الأنبياء والرسل فإنه يريد أن يبين لنا مواضع القدوة والأسوة الحسنة، لأن الله أمرنا وأمر عباده المؤمنين جميعا أن يتخذوا من أنبيائه ورسله أسوة وقدوة لهم. وفي حديث القرآن عن أخلاق الأنبياء نرى وصفا يتميز به الأنبياء ويجب على المسلم أن يتدبره وأن يقف أمامه. إن كثيرا من الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم يبدأون دعوتهم إلى الله بأن يقولوا لأقوامهم إني لكم رسول أمين. فلماذا رسول أمين؟ لماذا الأمانة؟ لماذا لم يقل إني لكم رسول صادق أو رسول كريم أو أي وصف آخر غير هذا الوصف الذي تكرر في القرآن الكريم إني لكم رسول أمين؟ بل إن القرآن الكريم يجعل هذا الوصف من أهم الصفات التي يصف بها القرآن أمين الوحي جبريل عليه السلام، يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إني لكم رسول أمين، هذا كلام الرسل لأقوامهم، وهذا وصف الله لأخلاق رسله وأنبيائه. نزل به الروح الأمين، هذا وصف الله لملك الوحي الذي اختاره الله واصطفاه ليكون واسطة بينه وبين رسله. والله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن هؤلاء الرسل يوصفون بالأمانة، وكأن القرآن الكريم يريد أن ينبهنا إلى أن الإيمان في أصله لا يقوم ولا يتحقق إلا لمن يحمل صفة الأمانة. إني لكم رسول أمين، أمين على وحي الله لا أزيد فيه شيئا ولا أنقص منه حرفا. وكذلك يفعل جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل عليه السلام أمين لأن الله قد ائتمنه على وحيه واختاره واصطفاه لذلك، فيبلغ وحي الله بغير زيادة ولا نقصان، والرسل أمناء لأنهم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يزيدون في ذلك حرفا ولا ينقصون منه شيئا، وهم أمناء لأنهم ينصحون أقوامهم، ولأنهم لا يغشونهم وإنما يدلونهم على الطريق الموصل إلى الله الذي يدركون به سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. ولذلك فإن القرآن الكريم عندما يحدثنا عن هذا الخلق، خلق الأمانة، لا يجعله محصورا ولا مقصورا على ذلك الوصف الضيق المحدود الذي يفهمه البعض من ان الامانة هي مال توصله الى الغير، او انه وديعة تحتفظ بها لصاحبها حين عودته من السفر او طلبها، وانما يتحدث القرآن عن الامانة في نطاق اوسع واكمل واشمل ليعلمنا خلقا اذا فقده المسلم فلا قيمة لاسلامه ولا ايمانه. ان القرآن الكريم يحدثنا عن الامانة، فنقرأ في كتاب الله ونفهم من كتاب الله ومن لغة العرب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفهم الواضح الذي لا يختلف عليه الناس، ان الامانة هي ضد الخيانة. فالانسان اما ان يكون اميما واما ان يكون خائنا، وليس بينهما شيء. الامانة ضد الخيانة، وهذا واضح. وعندما نقول ان فلانا قد خان الامانة، فانه يتبادر الى العقول والقلوب والاذهان انه اخذ مالا ثم انكره، او اخذ وديعة ثم جحدها، او اخذ امانة يوصلها الى شخص بعينه ثم لم يفعل، فيقال انه قد خان الامانة. لكن القرآن الكريم يريد منا ان نفهم هذا الخلق العظيم على وجهه الصحيح، فيبدأنا بقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله. وهل يمكن للعبد ان يخون ربه؟ لا تخونوا الله. يمكن ان يقول لنا: لا يخون بعضكم بعضا، او لا تخونوا الامانة، ولكنه يقول: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله. فنفهم من ذلك ان المؤمن ينهى عن خيانة الله. وكيف تكون الخيانة لله؟ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. فهذا واضح، ينهانا عن خيانة الله وينهانا عن خيانة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوضح ذلك فينهانا عن خيانة الأمانة التي بيننا وبين الله: ولا تخونوا أماناتكم. إذا بيننا وبين الله أمانة، نهانا الله عن خيانتها، وبيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أمانة، لكنه ينبه على المعاني الاخرى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وهذا هو المعنى الوحيد الذي يفهمه اكثر الناس: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. هذا معنى واضح يفهم منه الناس ان الامانة محصورة ومقصورة فيما يتعلق بالاموال والودائع. لكن يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم، هذا معنى يختلف عن الاول، بل هو الاهم وهو الاعظم. ان الذي نهانا الله عنه فيما يتعلق بخيانة الامانة: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم، هو المعنى الاعظم وهو المعنى الأهم. ولذلك أتى الكلام عنه في القرآن بالنهي عن الخيانة، لكن لما أراد أن يتكلم عن الأموال والودائع قال إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ولم يقرن ذلك بلفظ الخيانة مع أنه خيانة، لكنه أراد أن يجعل الخيانة متعلقة بأعظم صورها وهي خيانة الله. لا تخون الله، إن بيننا وبين الله عهودا ومواثيق، من خانها ونقضها فقد خان الله. ولو خير العبد هل ترضى لنفسك ان توصف بانك خائن لله، او ترضى لنفسك ان توصف بانك خائن لرسوله صلى الله عليه وسلم، او ترضى لنفسك ان توصف بانك خائن للاموال والودائع التي وضعها الناس عندك؟ اي ذلك اقل؟ ان الاخيرة منها التي يتناصح الناس بها وان كانت خيانة، لكنها اقل بكثير عن الخيانة العظمى وهي خيانة الله. ان يوصف العبد انه خائن لله وهو يمشي على ارض الله يأكل من رزق الله وهو في نفس الوقت خائن لله، اذا لابد ان يعلم كيف تكون هذه الخيانة العظمى ليجتنبها ويحذرها ويجتنب ما سواها من الخيانات، لانها تبع لها وليست سابقة عليها. ان العهود التي بيننا وبين الله يتحدث القرآن الكريم عنها في حديث ينبغي على المسلم ان يتفكره ويتدبره. ولو تحدثنا عن ثلاثة مواضع فقط في القرآن الكريم التي تتحدث عن العهود التي بيننا وبين الله لوجدنا اننا نسمعها كأننا نسمعها لأول مرة، وفرق كبير كما نبهنا قبل ذلك في مرات كثيرة بين من يقرأ القرآن الكريم قراءة المتدبر الذي يريد أن ينتفع بكلام الله، ومن يقرأه قراءة الغافل الذي يقوم من مجلسه ثم لا ينتفع بشيء مما قرأ أو مما سمع. إن الله عز وجل يحدثنا عن عهد كان بينه وبين آدم عليه السلام، يقول لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ماذا يريد القرآن أن يقول لنا ونحن أبناء آدم؟ يقول لنا إن أباكم آدم عليه السلام كان بينه وبين الله عهد، لكن آدم عليه السلام قد نسي هذا العهد الذي بينه وبين الله فأكل من الشجرة التي حرمها الله عليه، ونسيانه كان مرتوبا إلى ضعف في الهزيمة لم نجد له عزما. فيا أبناء آدم إنكم ستنسون العهد الذي بينكم وبين الله كما نسي آدم من قبل. ولذلك فقد ثبت في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبه الى هذا المعنى الدقيق عندما تكلم عن نسيان ادم، قال فنسي ادم فنسيت ذريته، يعني اورث ذريته النسيان. ونسيان ادم ترتب عليه انه اكل من الشجرة التي حرمه الله عليه. وانتم يا ابناء ادم اذا نسيتم العهد الذي بينكم وبين الله فسوف تاكلون من الشجره التي حرمها الله عليكم كما فعل ادم بنسيانه. فكانه يقول لنا احذروا ان تنسوا العهد الذي بينكم وبين الله كما نسيه ادم من قبل، لانكم ان نسيتم هذا العهد اغضبتم ربكم وأكلتم ما حرم الله عليكم. إذن الأكل من الحرام هو أوضح علامة تدل على نسيان العهد الذي بيننا وبين الله، لأن القرآن يقول فنسي، عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما، ونسيانه هو الذي أوقعه في أن يأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها. فإذا نظرنا إلى المجتمع والواقع الذي نعيشه ورأينا أعدادا وافرة من المسلمين تأكل الربا الذي حرمه الله، وأعدادا وافرة أخرى تأكل الرشوة التي حرمها الله وتسميها بغير اسمها، وأعدادا وافرة من المسلمين تتكسب من الحرام الذي حرمه الله، وأعدادا أخرى تغش في معاملتها فتأكل الحرام الذي حرمه الله، وأعدادا أخيرة تأكل المال بالباطل الذي حرمه الله، لعلمنا أن ذلك يدل دلالة قاطعة على أن كثيرا من المسلمين قد نسي العهد الذي بينه وبين الله فأكل من الشجرة التي حرمها الله. ما هو ذلك العهد؟ إن القرآن يزيده وضوحا وبيانا، إن أول عهد كان بيننا وبين الله قد أخذه الله علينا ونحن نطفة في ظهور آبائنا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكان هذا هو العهد الأول، والعجيب أن يؤخذ هذا العهد علينا ونحن نطفة في ظهور وأصلاب الآباء، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ هل لكم رب غيري؟ قالوا بلى شهدنا. ولم يستثني القرآن نطفة لم تشهد أن الله هو رب العالمين. هذه الشهادة وذلك الاعتراف له تداعيات، له أشياء مترتبة عليه. لماذا أشهد الله هذه النطف على أنفسها قبل أن تخرج إلى الوجود والحياة؟ شهدت أنه لا إله إلا الله وأنه لا رب لها إلا الله، فأقامت عهدها الأول بينها وبين الله أنها إذا خرجت إلى الحياة الدنيا فسوف تعبد ربها وتطير وتحتكم إلى شريعته وتعمل وتتمسك بمنهجه ولا تحيد عنه، وسوف تعلق قلوبها به، فيكون رجاؤها وخوفها من الله وتوكلها واعتمادها على الله واستعانتها واستغاثتها بالله ودعاؤها وطلب حوائجها من الله رب العالمين لا شريك له. ولما نسي الناس ذلك العهد الاول اراد الله ان يذكرهم به مره اخرى بعد ان خرجوا الى الدنيا، فانشأ معهم عهدا ثانيا رحمه من الله بعباده، وقال لهم: الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أمما سابقة وأقواما سابقة كثيرة أفلم تكونوا تعقلون. هذا التذكير بالعهد أعجب ما فيه أن الله لم يقل لعباده: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الأصنام، ألا تعبدوا الأوثان، ألا تعبدوا الأموال، ألا تعبدوا المناصب، وإنما قال لهم: ألا تعبدوا الشيطان. وهل وجد في الأمم والشعوب من يعبد الشيطان؟ إن هذا إنما حدث في وقائع محدودة في السنوات الأخيرة عما يسمى بعبدة الشيطان، لكن القرآن لا أن كل من لا يعبد الرحمن فقد عبد الشيطان. وأن عبادة الشيطان أوسع وأشمل لكثير مما يفهمه الناس. إنها ليست كلاما يقال باللسان حتى نقول عن فئة ضالة معينة بأنهم عبدة الشيطان، وإنما ينبه القرآن على أن العالم بأسره إذا لم يعبد الرحمن فقد عبد الشيطان. ولذلك جاء في تفسيرات الشريعة آلهة كثيرة، الأصنام والأوثان، ثلاثة عبد الدينار، ثلاثة عبد الدرهم، آلهة كثيرة ذكرت، لكنها جميعا تشترك في صفة واحدة، أن كل عبادة لغير الله إنما هو طاعة للشيطان. ولذلك أجمل القرآن ذلك كله وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. أما حديث القرآن عن الأمانة على هذا النحو، ينبغي أن نفهمه على أن الأمانة ليست محصورة ولا مقصورة في الأموال والودائع، وإنما توحيد الله أمانة، والصلاة أمانة، والصوم أمانة، وكل عبادة فرضها الله فهي أمانة، والعهود والمواثيق أمانة، وكل ما ائتمننا الله عليه من دينه فهو أمانة، وكل من ضل عن ذلك شيئا فقد فرط في هذه الأمانة. ولذلك نبه القرآن على هذا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فنبه هنا على الخيانة العظمى، ثم نبه في موضع آخر على أمانة الأموال والودائع، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم نبه في موضع ثالث على أن الأمانة عفة وصيانة وخلق كريم، كما في قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الحمد لله سأريكم آياتي تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ففي السنة الصحيحة أيضا حديث عن الأمانة، وهو حديث طويل وأحاديث متنوعة، لكننا نحتاج إلى أمثلة محددة لحديث السنة عن الأمانة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه المشهور: المؤذن مؤتمن، المؤذن الذي يؤذن للصلاة مؤتمن. وفي حديث آخر: المستشار مؤتمن. وفي قول أبي الدرداء رضي الله عنه عندما سئل عن معنى الأمانة فقال: غسل الجنابة. وهو كلام يبدو في ظاهره في غاية العجب، ما هو العلاقة التي يمكن أن تقوم بين الأمانة وغسل الجنابة؟ غسل الجنابة عبادة، غسل. لكن هذا الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه يصر عندما سئل عن معنى الأمانة أن يفسرها بأنها غسل الجنابة، لا يقول أموال وودائع، وإنما يقول غسل الجنابة، وهو يريد بذلك أن ينبه الأمة إلى أن المسلم في علاقته بالله مؤتمن على كل عبادة وطاعة. فعندما يغتسل من الجنابة فهو يخلو بنفسه ويستر عورته كما يراه أحد إلا الله، ولا يمكن للعالم بأسره أن يقيم دليلا واحدا على صدق هذا الرجل عندما يقول بأنه اغتسل من الجنابة. يمكن أن يقول هذا هو لم يغتسل، ويمكن أن يدخل فيستحم بغير نية ثم يدعي أنه قد اغتسل،
وممكن ان يتعمد فيترك اجزاء من بدنه بغير غسل ثم يقول للناس بانه قد اغتسل. الى هذا الفقه العميق ان ملك الصحابي يختار لتفسير الامامه عباده تتميز بانك تستر فيها نفسك عن اهل الناس جميعا فما يراك الا النار. فان كنت صادقا له الله في هذه العبادات التي لا يراك فيها احد من خلق الله فانك ستكون صادقا في كل شيء. او ينبغي ان تكون صادقا في كل شيء لانك في الصلاه يراك الناس فلا تستطيع ان تقول صليت وانت لم تصلي، وفي الحج يراك الناس، وفي الزكاه يراك الناس من ياخذون منك الزكاه، لكنه اختار غسل الجنابه لانك لا تشترك في هذه العباده مع احد من الناس. يمكن ان تصوم مع غيرك صياما جماعيا، يمكن ان تصوم في سفر، او تصوم في مكان انت فيه مع الناس من طلوع الفجر الى غروب الشمس فلا سبيل لانفرادك بالطعام والشراب، لكنك عندما تغتسل من الجنابه تعتذر بعيدا عن اهل الناس. فاراد ان يقول للامه اذا كنتم بمعزل عن الناس تغتسلون من الجنابه غسلا صحيحا وتخافون ان تتركوا ولو شيئا يسيرا من البدن بغير غسل، فماذا تفعلون فيما بينكم وبين الله وبينكم وبين الناس في بقيه العبادات؟ الضيفة والإيمان الذي يجعلك خائفا في غصن من الجنابة أن تترك شيئا ينبغي أن يكون قائما وموجودا في كل عبادة ومعاملة، وإلا فلا معنى أن تخاف من الله منفردا في غصن الجنابة ثم لا تراقبه في بقية حياتك. لا أدري ما هو الأثر الذي يترتب على أذانه، لأنه قد يؤديها وظيفة دون أن يشعر ما يراها من المسؤولية الشرعية أمام الله. ونحن مثلا نعتبر في شريعتنا أن من تعمد أن يجبر أحدا أو أن يزين لأحد أن يفطر في رمضان ولو يوما واحدا فهو شريكه بوزر بغير عذر شرعي. فماذا هنا إذا كان هذا المؤذن يمكن أن يتسبب في إفطار آلاف البشر؟ المستشار هو الذي يطلب منه النصيحة والمشورة. فإذا استشرت إنسانا في عمل ستقدم عليه في دين أو دنيا فالواجب عليه أن يؤدي الأمانة بغير مجاملة وبنصيحة وإخلاص وتجرد لله. تستشيره في تزويج ابنتك، تستشيره في عمل معين، في طاعة من الطاعات، في عمل دنيوي، فهو مؤتمن لأنك اعتقدت أنه سينصح لك وأخذت بنصيحته. فإذا أضلك أو لم يقدم لك النصيحة الصحيحة فإنه يكون قد خان الأمانة. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمل هذه المعاني الجليلة العظيمة الرفيعة في كلام جامع مانع شامل كامل، فجاءه رجل يسأله بسؤال عجيب. يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ يعني متى ستقوم القيامة؟ طبعا هذا السؤال معلوم ان الله قد اخفى جوابه عن سائر خلقه حتى عن الانبياء والرسل. فهذا السؤال ليس له اجابه الا بالتنبيه على العلامات الصغرى والكبرى التي تدل على اقتراب يوم القيامه، كقوله تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر. لكن هذا الرجل يسال يقول متى الساعه؟ فنتوقع الجواب المعتاد أن يقال كما قال القرآن الكريم علمها عند ربي. أولا صارت معلومة أو قال له جواب الله ستكون في كذا، أو أن يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجيب ينتظر الوحي. لكنه صلى الله عليه وسلم ترك هذا كله وأراد أن ينبه الأمة إلى شيء ينبغي إذا ظهر فيها أن تستعد للقاء الله استعدادا كاملا، وأن تعلم أن ذلك أكبر دليل على قرب الساعة. فقال لذلك الرجل الصائم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إجابة غير متوقعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يعني إذا رأيت الأمانة قد فقدت من الأمة فانتظر الساعة واعلم أنها قد أصبحت قريبة وشيكة. فهذا الرجل رأى أن هذا الجواب يحتاج إلى توضيح، فقال: وكيف إضاعتها؟ كيف تضيع الأمانة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا رُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا رُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، سواء كان ذلك في الدين أو في الدنيا. إذا رأيت الناس يسألون في دينهم غير العلماء فهذا توسيد الأمر إلى غير أهله. وإذا رأيت الناس يسندون مناصبهم الدنيوية إلى غير الأكفاء فهذا توسيد الأمر إلى غير أهله. وإذا رأيت حياة المسلمين تقوم على المجاملات وعلى المداهنات وعلى وأنه لا يوضع المسلم في مكانه الصحيح الذي يستحقه، فذلك توصيب الأمر إلى غير أهله، سواء كان ذلك على المستوى الأدنى أو المستوى المتوسط أو المستوى الأعلى، أو كان ذلك في الدين أو كان ذلك في الدنيا. فإذا رأيت الزوجة هي التي تقود الأسرة وقد وحي الزوج فقد وصب الأمر إلى غير أهله. إذا رأيت المرأة هي التي تحكم المجتمع والرجل لا حكم له ولا قول له فقد وصل الامر الى غير اهله. كل تغيير عن فطرة الله وعن الاثار الذي وضعته الشريعه اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، هذا من تغيير الحقائق واحسان الاحوال واحسان الامور الى غير من يقومون عليها. كان لذلك مظاهر واضحه كبيره متنوعه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آتاه ربه جوامع الكون وجعله المعاني الجليلة الكثيرة الوافرة في كلمات محدودة محدودة جمع ذلك كله، فقال: إذا رُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وترك الأمة تفهم هذا المعنى الجليل على صورته الواسعة أنها تغيير لكل صحيح وإفساد لكل حق، وإسناد الأمر على غير المستحقين له أو الأكفاء الذي ينبغي أن يقومون عليه، سواء كان ذلك في الدين أو في الدنيا، في داخل الأسرة أو في خارجها، في أي منصب من المناصب، في أي حال من الأحوال. إذا رأيت ذلك يقوم على المجاملة والمداهنة أو الرياء أو غير ذلك، فإن ذلك من أكبر الهرمات على ضياع الأمانة في الأمة. أما بعد، إذا نظرت في واقع الأمة اليوم رأيت أن كثيرا من هذه النصوص التي تتحدث عن خيانة الله وعن خيانة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن ضياع الأمانة هو واقع تعيشه الأمة اليوم. فينبغي على المسلم أن يراجع نفسه وأن يعود إلى ربه وأن يعتمد غيره إلا في الخير فقط، ولا يقول: إن أحسن بين الناس، يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء الناس أسأت، ولكنه يوطن نفسه على أن يحسن دائما. إن أحسن الناس أحسن معهم، وإن أساءوا قابل إساءتهم بالإحسان، لأنه يبتغي بعمله وجه الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتجاوب عن ذواتنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يحسن عاقبتنا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وعلى آله وصحبه أجمعين.